أعوذ بالله السميع العليم.
تحت التفسير ليوم الأربعاء الرابع عشر من الشهر ربيع الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. على الحال كنا في قواعد نظام الاستعمال اللفظي للقرآن الكريم، وهذا النظام ضمن سلسلة أنظمة تمر بنا على وفق منهج أمومة محكمات القرآن وأمومة ولاة أهل البيت عليهم السلام آيات وصور القرآن الكريم. وهذه قاعدة على اتحال ذات بيت طويل، لكننا نكتفي بما مر منها عما هو باق فيها، مع توصية الأخوان يعني لي والأخوان جميعا لنا جميعا أن التبحر في التأمل في إجراء دي القواعد البلاغية يزيد في الإنسان مهارة ومراس لم يصل إلى درجة جملة من علماء البلاغة والأدب السابقين. وهذا ليس كيف الزمخشري كالترتازاني كغيرهم على حال من علماء البلاغة كنجم الأئمة فضيل الدين الذي كتب كتابه في النحو والصرف تحت هذه القبة الشريفة قبة أمير المؤمنين عليه السلام في القرن السابع، وغيرهم من أعلام الكبار في الأدب، لأن ممارسة هذه القواعد خارجة بدائرتها يعني المرصودة لها في حقيقة الواقع هي أوسع شأوا وأفقا من أن يستوعبها ويستوسعها جيل من البشر، بل هي بتعاقب جهود الأجيال تتسع تطبيقا ومساحة ومدارا ببركة تراكم جهود الأجيال البشرية. فمن الخطأ جدا التعويل على أفق درجة جيل سابق، هذا ليس بمنطقي ولا بمعذور فيه الإنسان، بل لابد أن يتحل من مواصلة الدرب. ومر بنا مرارا حتى النقد الأدبي، الناقد الأدبي الأديب الذي يجعل كقاضي لمحكمة الأدب والتنافس الأدبي والسباق الأدبي، هذا الناقد الأديب سواء قبل الإسلام في الجاهلية أو بعد الإسلام، سواء في لغة العرب أو في لغات أخرى، الناقد الأديب يعني أنه دوما يصل إلى مساحات من تطبيق قواعد علم الأدب لا يصل إليها غيره، مما يعني أن مساحة اكتشاف قواعد أو تطبيق قواعد ليس يقف عند حد في عموم اللغة اللسانية البشرية لا سيما اللغة العربية. فإذا لا نستفضح أن هناك تواجد من الظهور في الآيات لم يكتشفها الأولين ولا الآخرين ممن هم قبلنا بقليل من جيل. الآخرين الأولين والآخرين ممن هم قبلنا، الآخرين ممن هم قبلنا والأولين ممن هم قبلنا. يعني هذه الأجيال التي مرت على البشرية إلى الحد الجيل الأخير الذي لتو انصرى لم يكتشفوها، هذا ليس ممتنع، مع أنها ظهورات متواجدة في كينونة كيان القالب اللفظي القرآني. سيأتي إن شاء الله في قواعد وشواهد في قواعد أخرى متعددة، سأذكر روايات عديدة حتى مفسرية خاصة لم يعتنوا للأسف بهذه البيانات العلمية الموجودة في الروايات. هذه الروايات فيها تنبيه على خطأ أدبي يرتكبه المفسرون والقراء والمجودون للقرآن وعلماء القراءة والقراءات بحسب نفس منصة أصل الوضع اللغوي، والكل غافل عنه. يعني ليس لا تستعظم هذا الشيء أو تستعجلون، ولا أقول أنه مورد أو موردين، مع أنه لم يكن لي استقراء حتى ما يسمى بالناقص، استقراء حتى ناقص ما أستطيع أن أسمي في هذا المجال الذي أريد أذكره الآن. لا أسمح لنفسي أن أقولني قد مارست استقراء ناقص، فضلا عن استقراء متوسط، فضلا عن استقراء غالب، فضلا عن استقراء تام، استقراء وإنما بالصدفة فقط مرور يمر علي في مداولة برواية أهل البيت في ذي الآيات عشرات الموارد يبين أهل البيت عليهم السلام أن المفسرون أن المجودون أن القراء هنا أخطأوا لغة، أخطأوا في هذه الكلمات في كيفية الوصول إلى معنى القرآن في منصة حق. حق ماذا؟ حق أصل الدلالة التصورية، مو الدلالة الاستعمالية ولا الدلالة التفهيمية ولا الدلالة الجدية. احنا نتكلم قواعد تنظم لنا الانتقال من المدلول التصوري، الدلالة التصورية بحسب أصل وضع اللغة، ثم بحسب الاستعمال مجازي حقيقي كنائي فلاني، ثم من مرحلة المعنى الاستعمالي مدلول منصة طبقة أخرى إلى طبقة التفهيم، ثم من منصة طبقة التفهيم إلى طبقة رابعة المدلول الجدي. ومر بنا أنه حتى المدلول الجدي قد يكون ذو طبقات، بينما في روايات أهل البيت في موارد عديدة عشرات. ويا ليت هناك جدول حتى، للأسف ما أنجزت الآن 10 قرون 12 قرن ما أنجز هذا العمل، لأنه موجود مبذول سبحان الله، هذه الجواهر وهذه العلوم مبذولة. على كل هي توفيق الأجيال يجب أن تتراكم جهودها. في عشرات الروايات يبينون عليهم السلام أئمة أهل البيت عثرة النبي أن هنا خطأ في أصل الالتفات إلى الوضع اللغوي في الآيات عند المفسرين أو عند القراء أو عند أصحاب التجويد. خطأ وغفل في أصل الوضع، يعني في أصل الوضع التصور، فضلا عن ما بعده إلى موارد عديدة كثيرة. فعلي حال أنه عندما نصير قاعدة معينة، أنا هذه توصية يعني أولية حضرت من أديرها على أساس ندخل في القاعدة الرابعة اليوم، ولكن مقصود لابد من التنبيه أنه أبدا لا يغتر الباحث المفسر أن مراسه في القاعدة الأدبية ليس فوقه فوق، ليس وراءه منتهى. هذه يعني على كل غفلة مخدرة في الإنسان. تطبيق القواعد المعروفة لم ينتهي بعد، اكتشاف قواعد أصلا غير مكتشفة فضلا عن تطبيقها أيضا إلى ما شاء الله المجال واسع. الآن تضاءلت وضحلت الهمم في الشارع الأدبي في لغة العرب عن نجيء نحات فرسان، عن نجيء رواد في علم الصرف، عن نجيء رواد في علم أصل اللغة، عن نجيء رواد في علم الاشتقاق، عن نجيء رواد جدد في علم البلاغة. هذا خوف بقلة الهمم، كساد في المسيرة العلمية. لا أن علم البلاغة فوتين، لا أن علم النحو فوتين، لا أن علم الصرف فوتين، لا أن علم الاشتقاق انتهى، لا أن علم فقه اللغة ونحت اللغة انتهى. لا، لن ينتهي. بس رواد في الأجيال هذه لم تستطع أن تولد أو تفرز رواد، وله المسير لا زال طويل. فهذه نقطة وتوصية ضرورية دوما تكون في ذهن المفسر، أن المسير طويل. على أي حال ندخل في القاعدة مماثة. أنا طويت بحث البلاغة، طويت وبنعت أن كل علم البلاغة الآن هذا هو كل مهارة المماثة المجارة ما قد أنجزته. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كلام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، من العلماء الأعلام والنجوم الكرام ومعروف صياغة أدبية لكتبه التي طبعت كالمراجعات، وغيرها يصفها الآخرون، بعد مو الأخصون، الآخرون يقولون عندما ندخل في كتبه كأنما دخلنا في بستان فيه فجع البلابل، مغرد أصواتها، مفتنة ألوان ورودها. هذا الشيء يصفون كتابات الأدبية. وعند قدرة تحليل لطيفة يتوقف عند المعنى التحليلي الأدبي بجدارة رحمة الله عليه في الأحاديث النبوية أو في الآيات. سئل أنه كيف توفرت على هذه المهارة الأدبية، مع أن هذه ليست كل شيء، عين حسب ما ينقل أحد الأكابر عنا أنه درس كتاب المطول في البلاغة، علم المعاني والبيان والبديل، درس كتاب المطول قرابة 17-18 مرة. لا عاد شوف درجات المراقبة كيف اشتدت زيد وزيد، لأنها ما تقف عند أحد. خير إن شاء الله. الآن علم البلاغة درسه لباحث، هذا المفسر درس علم البلاغة، لكن من قال أنه مارس علم البلاغة؟ مراس ليس وراءه منتهى درجة. أول كلام الزمخشري عاكف على التدقيق في، وقرأنا حتى تذكرون العبارة التي ذكرها الزمخشري أن غالب القرآن مبني على دلالات خفية ونقاط إنما تظهر للمفسر بالمضمون كلامه، إنما تظهر للمفسر بالتدبر والتأمل والتمعن، مع أنه مارس طول حياته ماذا؟ عكف على التدقيق في الجانب الأدبي والدلالات الخفية الأدبية في آيات القرآن الكريم. واقع النكات لطيفة، وإن كان هو هذا معروف أو غير معروف استفاد الشيء الكثير من كتاب التبيان للشيخ الطوسي رحمه الله عليه، حتى وجهتنا بشخصيا فقرات عديدة باللغة منقولة نص بنص من كتاب التبيان للشيخ الطوسي، يعني تحليل أدبي موجود. بس على كل تراكم جهود تسميها الزمخشري، رغم هذا العقوف، رغم هذا الميراث، كم نقاط بلاغية أدبية بعد اكتشفت لن يشم رائحة الزمخشري. شيء كبير. على كل هذه توصية وشقشقة لا بد من دق جرس الإنذار مرات فيها، لأن دائما الإنسان يصيب حالة سبات ويظن بأن هذا المنظومة الأدبية والرسم الأدبي الذي رسمه للآية هو منتهى ما في الآية من ظهور. هذا أول كلام، أول غفلة سيقع فيها، أول غفلة يقع فيها. وليكن نصب أعيننا رواد البلاغة الإلهيين، فترة النبي وعترته، من قولهم هذا القول العلمي المعجز في علم البلاغة، حيث يقولون إن الكلام ليتصرف إلى 70 وجه، 70 لما لا يحصل من دروب ونوافذ، وإن لنا من كل وجه مخرج. طبيعة الكلام ترسانة، أصل الكلام من حيث يشعر البشر أو لا يشعر طبيعة، فكيف الكلام الله وخالق الكلام؟ طبيعة الكلام هو طبيعة منظومة ونظام جحفلي ترساني، لا انتهائي، انشطاري، ما شئت تعبر عن يعني التعاقب والتمدد والإطالة إلى لا محدود. بينما شوف أصل هذه الفكرة ما موجودة عند من يمارس العلوم الأدبية أو يمارس العلوم على حال تفسيرية كنظرية قاعدية قواعدية تفصيلية مبلورة. أبدا ما يمكن له أن يسلم بهذه القاعدة، لأنه سيواجه جدا كثير من العقبات والسدود. أن يبني في الوهلة الأولى على أن هذا الظهور منفتح إلى ما شاء الله، هذا سوف يكلفه الجهد البالغ. ماذا يقول الإمام زين العابدين رحمه الله؟ إن في كل آية كنوز أو كنز، كلما تغرف منه جواهر بعد موجود خزان كل آية. أصل هذه الفكرة، أصل هذه القناعة، أصل هذا المبنى الإجمالي لا يمكن أكثر المفسرين ما يسلمون به، من يسلمون به؟ طبعا من يسلمون به، لأن إذا سلموا به يعلمون أن ما أتوا به من تفسير في أي آية بضاعة مزجاة. وهي مشكلة البشر، يريد أن يقول أن ما أتيت به من بضاعة ليس فوقها بعد بضاعة، هي السهم المعلّى، هذا خطأ. هذا صحيح ربما نقول بيان إجمالي، قاعدة إجمالية، ولكن هي ضابطة منهجية تعطي للمفسر الانفتاح على آفاق غير محدودة، بخلاف ما إذا تبنوا جادلوا جزموا خطأوا حكموا كذا. ما سامعين الآن ببحث التعددية يثيروها في فلسفات الحديث، أو الألسنيات أن الحقيقة لا يمكن أن يمتلكها شخص ولا جيل ولا جيلين. يعني إذا الحقيقة إنما يقتدع عليها شخص إذا كان بمدد وإمداد لدنيا معصوم. أما بقية الباحثين من علماء محققين مفسرين دوما يجب أن يقولوا لا علم لنا إلا هي مقدار يسير. أما أن يحاكم ويجادل أو يجدل أو يقصي أو يبعد طبعا هناك منهجية لأن ليست هناك صفصفة هناك تحاكم موازين ولكن لا يعني أنه هذا هي. فيأتي آت من المفسرين ويقول لك هذه الروايات كيت وكيت يا أخي يا مفسر أنت وين بلغت الحين الآفاق اللامتناهية كي حين تحكم بحكم فيه من الجهالة الشيء العميق على أن كتاب روائي له بيانات الوحي أعوذ بالله إسفار أو شيء آخر من القبيل. ولما تمتلك أنت منصة الظهور هذا الظهور في الكتاب إذا تلاحظون بمقتضانا ولو كان العزم أن نفخت القاعدة الرابعة اليوم بس على كل نهاية توصية أنا أخاف من راعيها دوما إحنا مبتلين بعدم مراعاتها من القائل والسامع. لكن لاحظوا شوف حتى في منصات الظهور درجات محكمة ومتشابهة وطبقات فحينئذ عندما تستلم تقترب أنت من الظهور لا تقول هذا كل الظهور. نعم في الظهور هناك محكمات محكمات المحكمات وقريب المحكمات ومواليد المحكمات ثم متشابهات ثم تتوقع المتشابهات من ظهور واحد لآية واحدة. هذا بحث لطيف أن المحكمات والمتشابهات في الآيات فائدة جوهرية جوهر عنية ثمينة التفت العين هذا المطار جملة المطار. المحكمات والمتشابهات كثيرا ما ربما ينسبق إلى ذهننا أن المراد به آيات محكمات وآيات متشابهات. لا الآية الواحدة فيها طبقات من الدلالات المحكمة وفيها طبقات من الدلالات المتشابهة. في الآية الواحدة هناك محورية المحكمات ومحورية المتشابهات وفي الآية الواحدة أيضا تتصور حينئذ مصداقها المحوري ولاية الله ولاية الرسول ولاية أهل البيت ومحورها في الدرجة الثانية المحكمات الطبقة الأولى ثم المحكمات الطبقة الثانية إلى أن تصل متشابهات لا متناهية في الآية الواحدة. وهذا النظام بديع أن هذا النظام لا نرسمه بحسب الآيات في السورة الواحدة أو بحسب السور في مجموع السور في القرآن بل يرسم في الآية الواحدة بل ويرسم في الجملة الواحدة من جمل الآية الواحدة بل ويرسم في الكلمة الواحدة من أبعاد الجملة الواحدة. على هذا المقدار من التوسع هي في قدرة المعصوم وفرق من نقول هي في قدرة من هذا شيء وبين أن نقول موجودة أو لا موجودة بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما لا تكون مصيرنا موجودة في نفس الكلمة الواحدة الجملة الواحدة الآية الواحدة هناك طبقات من المحكمات وطبقات من المتشابهات. نظام المحكمات هكذا نظام رياضي معقد مهم حتى في جميع الطور التعليمي. في القاعدة الأدبية الواحدة موارد تطبيقها محكمة في موارد تطبيقها متشابهة. أبرز موارد تطبيقها في الولاية، ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية أهل البيت. بعد ذلك تأتي المحكمات والمخارج على الطبقات، إلى أن تأتي المتشابهات في تطبيق حتى القاعدة الواحدة الأدبية. هذا يعبر عن سامعين الماركة الرمزية، الرمز يعني رمز إنتاج مصانع ربي الخطأ عليه رمز له عليه. هذا منهج المحكمات فله رمز، يعني المخروط المثلثي ماله. هذا حتى الماركة ما موجودة على كل كلمة كلمة في القرآن، لا كل آية آية أو كل سورة سورة، حتى كل كلمة كلمة. هذا النظام يجري، ويجري حتى في كل قاعدة قاعدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.